بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو الدرس 64 من دروس قواعد التحديث للشيخ القاسم. قال الشيخ: الاهتمام بتجويد الحديث. قال الإمام البديري في آخر شرح المنظومة البيقونية: وأما قراءة الحديث مجودة كتجويد القرآن فهي مندوبة، وذلك لأن التجويد من محاسن الكلام، ومن لغة العرب، ومن فصاحة المتكلم، وهذه المعاني مجموعة فيه صلى الله عليه وسلم، فمن تكلم بحديثه صلى الله عليه وسلم فعليه بمراعاة ما نطق به صلى الله عليه وسلم، انتهى. ولا يخفى أن التجويد من مقتضيات اللغة العربية، لأنه من صفاتها الذاتية، لأن العرب لم تنطق بكلمها إلا مجودة، فمن نطق بها غير مجودة فكأنه لم ينطق بها، فما هو في الحقيقة من محاسن الكلام بل من الذاتيات له، فهو إذن من طبيعة اللغة، ولذلك من تركه فقد وقع في اللحن الجلي، لأن العرب لا تعرف الكلام إلا مجودا. والحقيقة البيت الذي يعتني في التجويد ويعتني بمخارج الحروف بشكل جيد ينضبط عنده اللسان لأهل البيت جميعا، حتى إنه عندنا في دمشق آل الحلوان الذين كانوا هم مشايخ القراء في هذه البلدة، كانوا رحمهم الله رجالا ونساء يتقنون مخارج الحروف، حتى إن المرأة لتشعر في البيت بنقص في أداء حرف من الحروف من بعض الطلاب، يعني وربما تنبه لماذا لم ترده في ذلك. وقد سمعنا عن الشيخ عبد الوهاب بن سوزيد رحمه الله تبارك وتعالى، فأنه يقول إنه مع آل حلوان نفس الكلام هذا، كأنما ارتضع التجويد ارتضاعا، فكان ولدا صغيرا عندما سأله والده أين تذهب فقال: أزور خالتي. فهكذا يعني حتى التفخيم والترقيق وهكذا صار في لهجتهم وفي كلام. والنبي عليه الصلاة والسلام أفصح من نطق بالضبط وأفصح من نطق باللغة العربية، وكان الصحابة يقولون: لو أراد العاد أن يعد كلامه أو أن يحصيه لأحصاه. ومع هذا معنى ذلك أنه يتقن ذلك بالنطق، وكان ربما يعيد الكلام من أجل أن يفهم عنه. ولو كان النبي مثلنا سريعا في كلامه لما نقل عنه حديث، بل كان يستوعبه السامع وأوتي جوامع الكلم، فكان يتكلم كلاما قليلا بمعان عظيمة، وهو الذي قال: أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا. بعد ذلك الشيخ ينتقل بنا إلى الباب التاسع في كتب الحديث وفيه فوائد، بيان طبقات كتب الحديث. قال الإمام العارف الكبير الشيخ أحمد المعروف بشاه ولي الله الدهلوي قدس الله سره في كتابه حجة الله البالغة تحت الترجمة المذكورة ما نصه: اعلم أنه لا سبيل لنا إلى معرفة الشرائع والأحكام إلا خبر النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف المصالح فإنها قد تدرك بالتجربة والنظر الصادق والحدس ونحو ذلك، ولا سبيل لنا إلى معرفة أخباره إلا تلقي الروايات المنتهية إليه بالاتصال والعنعنة. هذا معروف الاتصال: حدثنا فلان، حدثنا فلان، عنعنة عن فلان، عن فلان، نعم، سواء كانت من لفظه صلى الله عليه وسلم أو كانت أحاديث موقوفة قد صحت الرواية بها عن جماعة الصحابة والتابعين، بحيث يبعد إقدامهم على الجزم بمثله لولا النص أو الإشارة من الشارع. فمثل ذلك رواية عنه صلى الله عليه وسلم دلالة، وتلقي تلك الروايات لا سبيل إليه في يومنا هذا إلا تتبع الكتب المدونة في علم الحديث، فإنه لا يوجد اليوم رواية يعتمد عليها غير مدونة. هل يوجد رواية على الألسنة؟ خلاص انتهى من يوم ما كتبوا. نعم نحن نتكلم ونروي الأحاديث ونسمعها ونتلقاها ونأخذ الأسانيد بها، ولكن الحقيقة كل ذلك مدون. فأنت تبدأ بالتلقي، تحمل نسخة البخاري ثم بعد ذلك تتلقى هذه النسخة. فأحيانا يقال لك هذا الحديث مثلا في نسخة ألف، في نسخة ب، في بعض الخلافات، أنت تتلقاها هكذا مكتوبة دون زيادة أو نقصان. وإذا لم تفهم كلمة عند ذلك تترجم لك هذه الكلمة، وأحيانا يعني يوضح لك حديث من الأحاديث أو يجمع ما بين الأحاديث إذا أردت أن تتوسع في هذا. الأصل هو نقل الألفاظ. وكتب الحديث على طبقات مختلفة ومنازل متباينة، فوجب الاعتناء بمعرفة طبقات كتب الحديث، فنقول هي باعتبار الصحة والشهرة على 4 طبقات، وذلك لأن أعلى أقسام الحديث ما ثبت بالتواتر وأجمعت الأمة على قبوله والعمل به، ثم ما استفاض من طرق متعددة لا يبقى معها شبهة يعتمد بها، واتفق على العلم به جمهور فقهاء الأمصار أو لم يختلف فيه علماء الحرمين خاصة، فإن الحرمين محل الخلفاء الراشدين في القرون الأولى ومحط رحال العلماء طبقة بعد طبقة، يبعد أن يسلم منها الخطأ الظاهر، أو كان قولا مشهورا معمولا به في قطر عظيم. نعم يعني عن الأقطار العظيمة التي كانت في ذلك الوقت، الحجاز مركز الرسالة، عندنا أيضا الشام وكانت مركز الخلافة، وكذلك مسألة العراق كان فيها الكوفيون والبصريون، هذه أهم الأقطار التي نشأ فيها العلم. بعدين اجت، نعم ليست بعد ذلك. نعم مرويا عن جماعة عظيمة من الصحابة والتابعين. هل أنت تقول حتى في علم النحو وفي بالفقه ماذا بصريين وكوفيين، ولا تقول مثلا ولا اسكندراني ولا قاهر. نعم طيب. ثم صح أو حسن سنده وشهد به علماء الحديث ولم يكن قولا متروكا لم يذهب إليه أحد من الأمة. أما ما كان ضعيفا موضوعا أو منقطعا أو مقلوبا في سنده أو متنه أو من رواية المجاهيل أو مخالفا لما أجمع عليه السلف طبقة بعد طبقة فلا سبيل إلى القول به. فالصحة أن يشترط مؤلف الكتاب على نفسه إيراد ما صح أو حسن غير مقلوب ولا شاذ ولا ضعيف إلا مع بيان حاله، فإن إيراد الضعيف مع بيان حاله لا يخلح في الكتاب. يعني أحيانا ربما يأتينا بالحديث الصحيح ثم يأتينا ويحذرنا من لفظ معين فيقول إنه موضوع. مثال بسيط جدا، لو قلنا عن الحديث المتواتر أعظم الأحاديث، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا الحديث متواتر. لو نبهنا صاحب الكتاب عن حديث من كذب علي عامدا متعمدا فليتبوأ مقعده من الكتاب من النار، ماذا يكون النتيجة؟ هذا حديث موضوع بالنسبة للمعنى ليس فيه شيء، ولكنه في التواتر من حيث اللفظ زاد فيه كلمة، ففي هذه الزيادة لم تكن في الأصل. فإذا نبه عليها أو كما حدث مع الإمام البخاري عندما أرادوا أن يمتحنوه ماذا فعلوا؟ جاءوا بأحاديث وقلبوا أسانيدها لمتونها، ثم بعد ذلك ذكر لهم الخطأ وذكر لهم الصحيح، ثم أسند كل حديث إلى سند، وهذا يدل على علو مرتبته. ربما اليوم نحن لو سؤال الآن مطروح، لو جعلنا طالب علم اليوم يقرأ 10 أحاديث نعلمه إياها مع سندها، كم يحتاج إلى أن يتقن هذه المسألة فقط مع 10 من 1000 الأحاديث نفس 10، ثم بعد ذلك نأتي، فهل يستطيع أن يعيد لنا الغلط؟ ربما يعيد لنا الصحة. أما هل يستطيع أن يعيد لنا الخطأ بعد المرة الأولى؟ أن هذا بعيد جدا. والشهرة أن تكون الأحاديث المذكورة فيها دائرة على ألسنة المحدثين قبل تدوينها وبعد تدوينها، فيكون أئمة الحديث المؤلف رووها بطرق شتى وأوردوها في مسانيدهم ومجاميعهم، وبعد المؤلف اشتغلوا برواية الكتاب وحفظه وكشف مشكله وشرح غريبه وبيان إعرابه وتخريج طرق أحاديثه واستنباط فقهها والفحص عن أحوال رواتها طبقة بعد طبقة إلى يومنا هذا، حتى لا يبقى شيء مما يتعلق به غير مبحوث عنه إلا ما شاء الله، ويكون نقاد الحديث قبل المصنف وبعده وافقوه في القول بها وحكموا بصحتها وارتضوا رأي المصنف فيها وتلقوا كتابه بالمدح والثناء، ويكون أئمة الفقه لا يزالون يستنبطون ويعتمدون عليها ويعتنون بها، ويكون العامة لا يخلون عن اعتقادها وتعظيمها. وبالجملة فإذا اجتمعت هاتان الخصلتان في كتاب كان من الطبقة الأولى، ثم وإن فقدنا رأسا لم يكن له اعتبار، وما كان أعلى حد في الطبقة الأولى فإنه يصل إلى حد التواتر، وما دون ذلك إلى حد يصل إلى الاستفاضة، ثم إلى الصحة القطعية، أعني القطع المأخوذة في علم الحديث المفيد للعمل. والطبقة الثانية هي إلى الاستفاضة أو الصحة القطعية أو الظنية، وهكذا ينزل الأمر. إذن هذا البحث سيتعلق بتقسيم الأحاديث وبتقسيم كتب الحديث، وكيف يعلمنا الشيخ يعني بعد ذلك، سيتكلم ابتداء من الصحيحين وحتى آخر الكتب ليبين لنا كل مرتبة من الكتب كيف نصح أن نتكلم بها. فلذلك الطبقة الأولى إنما تكون منحصرة في بعض الكتب، مثلا كصحيح البخاري ومسلم والإمام مالك، نعم، وهكذا سنتكلم عن كتاب الكتاب إن شاء الله تبارك وتعالى. وجز الله الشيخ عنا كل خير، والحمد لله رب العالمين.